بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحروا بالجسد فإنه يبلغ البصر ويثبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له بقبلة يستحر منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه.
نعم أحسن. نبدأ أيها الإخوة بباب جديد من أبواب بيان شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاكتحال أو الكحل معروف عند العرب قديما، وهو من الزينة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكتحل ويحث على الاكتحال. فهذا العمل وهو الاكتحال ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. والكحل يقول أهل العلم هو نوع من الحجر سريع التفتت، نوع من الحجر سريع التفتت، ويسحق تماما، وبحيث يكون ناعما، فيناسب والحالة هذه أن يوضع في العين. والكحل منه ما هو أسود اللون، ومنه ما هو مائل إلى الحمرة. تعرفون الإثمة أيها تعرفون الكحل أيها الإخوة؟ الكحل الذي يوضع في العين. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا اكتحلوا بالإثمد، الإثمد نوع من الكحل، وهو يكون في بلاد الحجاز في المملكة العربية السعودية. وأجوده يقول أهل العلم هو ما يؤتى به من بلاد أصبهان، جهة بلاد إيران الآن، يقال له الكحل الأصبهاني. لما قال عليه الصلاة والسلام اكتحلوا بالإثمد ذكر فائدتين. الفائدة الأولى: فإنه يجلو البصر، أي يكون منظفا للعين ومنقيا لها، وهو يساعد على وضوح البصر وقوته، أعني الإثمد. الفائدة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم وينبت الشعر، أي الشعر الذي يكون في جفون العين، هذا واضح، الشعر البارز الذي في جفون العين هي الأهداب، كما قلت لكم الأهداب التي تنبت على ماذا؟ على أشفار العين. والمعنى أنه، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام وينبت الشعر، أي يقوي شعر العينين ويزيد في طولهما. ونبات هذا الشعر الأهداب التي تكون على أشفار العين، أقول نبات هذا الشعر في هذا المكان من العين نعمة من الله عز وجل أيها الإخوة. شعر نبت على أجفان العين ربما لا يشعر به كثير من الناس ولا يخطر على باله، وإنما هو في الحقيقة نعمة من نعم الله عز وجل، لأن فيه وقاية للعين أيها الإخوة، في حماية لها من الأتربة والغبار ونحو ذلك. قوله وزعم، أي ابن عباس، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أي زعم ابن عباس والمعنى أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل ثلاثة في عينه اليمنى وثلاث مرات في عينه اليسرى، هذا المعنى واضح؟ طيب، إذن هذا الحديث يدل على أن الاكتحالة سنة لما فيه من فعله له صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، ولمواظبته عليه أيضا كما ذكر ابن عباس، لأنه قال إيش؟ كل ليلة، هذا يدل على ماذا؟ الاستمرار والمداومة. نعم، ويدل أيضا على أن الاكتحال يكون وترا، لماذا؟ لأنه قال ماذا؟ كل ليلة ثلاثة في هذا وثلاثة في هذا، والثلاثة أو رقم ثلاثة من الأرقام الوترية. ويدل أيضا على أن أفضل ما يكتحل به ماذا؟ الإثمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتحلوا بالإثمد، فأرشد إليه عليه الصلاة والسلام لبيان منفعته وما فيه من فائدة للعين. ويدل أيضا على أن أفضل أوقات الاكتحال متى؟ في الليل عند النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل عند النوم، ولأن الاكتحال أيضا عند النوم أيها الإخوة يريح العين ويجعلها تسكن وتهدأ كثيرا، فلهذا كان الاكتحال مناسبا في هذا الوقت. نعم.
باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان حب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
نعم، هذه الترجمة أخواني فيها بعض الأحاديث المبينة للباس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا كان يحب عليه الصلاة والسلام من اللباس، ما هي ألوان الألبسة التي كان يلبسها، هل هناك أدعية خاصة هل هناك أدعية خاصة باللباس يقولها المسلم، واضح؟ هذا هو مقصود الترجمة حتى نتأسى به عليه الصلاة والسلام ونلتزم هديه. نقرأ هذه الأحاديث. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قول أم سلمة كان أحب الثياب إلى آخره، القميص معروف وهو ماذا؟ هذا اللباس الذي يلبسه عامة مثلا نحن أهل الخليج، أو هذا اللباس الذي عليكم أنتم، فهذا يسمى ماذا؟ قميص. والذي هذا القميص كما ترون له ماذا؟ كمان، أليس كذلك؟ هذا يسمى كم، هذا الكم ماذا تدخل فيه؟ الرجل، تدخل فيه اليدان، أليس كذلك؟ له أيضا ماذا؟ جيب، هذا الجيب يدخل منه ماذا؟ الرأس. إذن هذا القميص أيها الإخوة سهل في لبسه، سهل أيضا في خلعه، أستر لأعضاء البدن، أيضا مريح في الحركة، وأيضا مريح في لبسه، كما أنه من دلائل ماذا؟ التواضع. ولذلك كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام لبسه، واضح؟ طيب، هذا الحديث فيه دليل أيضا على نوع الثياب التي كان يحبها عليه الصلاة والسلام، أو هذا الحديث خلاصته أنه فيه دليل على نوع الثياب التي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لبسها. سيأتي عندنا مسألة أخرى وهي في الحديث الآتي. نعم، تفضل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبيض،
عليكم بالبياض
بالبياض
نعم البيض لا تصيبه يا كل الناس يحب البيض تفضل
ليلبسها أحياؤكم وتفكروا فيها موضعكم فإنها من خير ثيابكم.
نعم يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس عليكم بالبياض من الثياب أي احرصوا على هذه الثياب التي بهذا اللون وهو اللون الأبيض والزموا لبسها. ثم أكد صلى الله عليه وسلم بهذا اللون أو على هذا اللون بقوله ليلبسها أحياؤكم، وهذا فيه حث الأحياء من المسلمين على لبس اللون الأبيض من الثياب. والثياب أخواني هنا طبعا يشمل الإزار، يشمل الرداء، يشمل القميص الذي هو الثوب المعروف، يشمل العمامة وغير ذلك. ثم قال وكفنوا فيها موتاكم، وهذا ترغيب أيضا في تكفين الموتى بماذا؟ بهذا النوع من اللباس الذي بهذا اللون، فيه ترغيب في تكفين الموتى بهذا اللون وهو اللون الأبيض من القماش. ففي هذا الحديث أيها الإخوة دليل على ماذا؟ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الأبيض من الثياب وأنه كان يلبسه. قال أبو ذر رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض. لما رغبنا عليه الصلاة والسلام وحثنا على اللون الأبيض من الثياب قال فإنها من خير ثيابكم، ووصف الثياب فوصف صلى الله عليه وسلم الثياب بالخيرية في هذا الحديث، فهذا دليل على أنها من أفضل ماذا؟ الألوان وأفضل الثياب، دليل على أن الثياب البيض أفضل من غيرها لأنه صلى الله عليه وسلم وصفها بالخيرية، ولأن أيضا في لبسها أيها الإخوة جمال وحسن منظر وغير ذلك. لكن هل يعني هذا أن لبس غير الثياب ممنوع؟ لا. هل يعني أنه مكروه؟ لا، لأن هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى أعراف المجتمعات وما يعني كان قائما في ذلكم المجتمعات. الآن في مجتمعكم تلبسون الأحمر والأخضر والبني والبرتقالي، جميع الفواكه ما شاء الله موجودة عندكم. طيب، لكن نحن أهل الخليج نلبس فقط الثياب البيض وبعضها بعض الألوان أيضا. طيب، الحديث 17.
عن عون بن أبي جحيفة
عن عون بن أبي جحيفة
عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه.
نعم، عليه الصلاة والسلام يقول ابن أبي جحيفة رحمه الله رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. طيب، الحلة قلنا ما هي بالأمس؟ اللباس المكون من قطعتين، ما هما؟ الإزار والرداء. طيب، قوله حمراء ليس المقصود هنا لبس الأحمر الخالص الذي ليس معه لون آخر كما تقدم، إنما المقصود بقوله حلة حمراء أو حلة حمراء اللون الأحمر الذي خالطه لون آخر من خطوط سود أو غير ذلك. واضح؟ كلبس مثلا أخينا ما شاء الله، عرفت، لابس لون أحمر ومعه أسود. طيب، فهذا أيها الإخوة مما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معنى حلة حمراء أي ثوبان مخططان بخطوط حمراء أيضا مع سواد فيها. واضح؟ طيب، قوله كأني أنظر إلى بريق ساقيه، الساق معروفة أسفل القدم، واضح؟ ووصفه وصف ساقيه عليه الصلاة والسلام بالبريق، ما هو البريق؟ أي الوضاء أو اللمعان. يقول كأني أنظر إلى بريق ساقيه، يعني كأني أشاهد وأنظر وضاءة ولمعان ساقيه، واضح؟ هذا هو المقصود، وهو دليل على ماذا؟ على بياض جسده صلى الله عليه وسلم. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشربا بحمرة، وهذا كما سبق معنا بالأمس من أجمل ما يكون عليه من الخلقة. فإذا لبس صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء المخططة بالسواد مع هذا البياض الذي كان عليه جسده عليه الصلاة والسلام ازداد جماله. وهذه الجملة فيها عدة فوائد، منها أن ظهور الساقين من الرجل ليس بعورة، إذا بدت الساقان فليس هذا من العورة. وفيها أيضا أن لباسه صلى الله عليه وسلم لم يكن طويلا يغطي الساقين، وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في الثياب، فقد كانت قصيرة إلى نصف الساق أو دونها بقليل، وهذا هو هديه، لأنه صلى الله عليه وسلم قد حرم علينا ماذا؟ الإسبال، وهو نزول الثوب تحت القدمين. فعلى من أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به في لباسه كما يتأسى به في صلاته أيها الإخوة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا بالنسبة للرجال شيخ مسعود ليس للنساء. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه بسمه، حمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد كما أسألتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وخير ما صنع له.
نعم.
وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
نعم. هذا الحديث يتعلق بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يلبس ثوبا جديدا، ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ قوله كان إذا استجد ثوبا، أي لبس ثوبا جديدا، استجد أي لبس ثوبا جديدا. قوله سماه باسمه، يعني سماه باسمه المعروف بين الناس، هذا قميص، هذه عمامة، هذا سروال، هذه عباءة، واضح؟ هكذا، هذا معنى قوله رضي الله عنه سماه باسمه. ولذلك قال بعد ذلك مفسرا هذا المعنى، هذا المعنى قال عمامة أو قميصا أو رداء. طيب، قوله ثم يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا لبس ثوبا جديدا؟ قال اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أي عندما يلبس عليه الصلاة والسلام الثوب الجديد يدعو ويقول اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا القميص أو هذا الإزار أو هذه الطاقية أو هذه العمامة، فيسمي هذا الملبوس باسمه مستحضرا ماذا؟ فضل الله عليه على نعمة اللباس، فيقول الحمد لله كما كسوتني هذه الطاقية مثلا، الحمد لله كما كسوتني هذه العمامة مثلا، وهكذا. ففي هذه الجملة أيها الإخوة الحمد لله كما كسوتنيه فيها الاعتراف بفضل الله على نعمة اللباس، واللباس لا شك يعني أنه نعمة، فهو يستر العورة ويتجمل به إلى غير ذلك. ما ظنكم لو أن الإنسان لا يجد لباسا أو لا يجد إلا ما يستر سوءته؟ يعيش في جحيم في الحقيقة وفي بلاء عظيم. فهذه النعمة نعمة عظيمة، نعمة اللباس. كيف بمن له عدة ألبسة؟ كيف بمن يلبس كل يوم لباسا؟ هذه فضل عظيم من الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام: أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، جملتان تجمعان خير الدنيا والآخرة. الأولى أخواني سؤال الله، الجملة الأولى فيها سؤال الله خير هذا اللباس، أسألك ماذا؟ خيره وخير ما صنع له. الجملة الثانية فيها الاستعاذة بالله من شر هذا اللباس، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. إذن لللباس خير وفيه شر، وخيرات اللباس متعددة، به يتقى من البرد، به تستر العورة، به يتجمل إلى آخره. وهكذا شر اللباس متعدد، كأن يمشي به في خيلاء والعياذ بالله، أو يلبسه وهو مسبل فيتبختر ويتكبر، أو يلبسه بشكل ضيق يصف جسمه، أو والعياذ بالله يتشبه بالكفار في لباسه، أو يتشبه بالنساء، أو المرأة تتشبه بالرجل في لباسها وغير ذلك. هذا كله من ماذا؟ من شر اللباس. واضح؟ وهذا يفيد المسلم أيها الإخوة، يفيد أن المسلم مفتقر إلى الله ومحتاج إليه في كل شؤونه. من ذلك أنه محتاج إلى الله في وجود اللباس، ومحتاج أيضا إليه في منافع اللباس قد يلبسه ولا ينتفع به، ومحتاج أيضا في كفايته عز وجل شر اللباس وأضرار اللباس إلى غير ذلك. الخلاصة أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكرم الله العبد المسلم أو المرأة المسلمة بلباس جديد أن يقول هذا الدعاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا الدعاء وأيضا يعلم من تحته من الأولاد، البنات، الزوجة، الأهل وهكذا، لأن بهذه الطريقة تنتشر السنة وتفشو الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر شؤونه. نعم.
باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما إبالان.
نعم، هذه الترجمة المعقودة لبيان صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد فيها عدد من الأحاديث المبينة لصفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم. صفة ما نوعها؟ ما ورد في لبس النعال أيضا من توجيهات شرعية وغير ذلك. وهذا إخواني يدلنا على كمال شريعتنا، حتى النعل له أحكام، حتى النعل. فلهذا هذا يدلنا، هذا يدعونا إلى مزيد التمسك بديننا، يدعونا إلى أن نتعرف أكثر على أحكام ديننا. واضح؟ بارك الله فيكم. هنا يقول: باب ما جاء في نعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. النعل معروف ولا غير معروف؟ معروف؟ نعم، النعل ما تحفظ به القدم من الأرض، هذا هو النعل. فقوله هنا: له قبالان. لهما قبالان، القبالان مثنى قبال، والقبال أيها الإخوة هو السير أو الحبل الذي يعقد به النعل. واضح؟ وهذا طبعا الآن تنوع مع تطور صنع النعال، يكون بشكل بلاستيك وغير ذلك، يكون بخيط. فهذا القبال إذن أيها الإخوة الجلدة التي تدخل بين ماذا؟ يدخل بين أصبعي الرجل، الجلدة تعرفونها التي تكون مثلا على الإبهام، الذي يعني تدخل بين أصبعي الرجل. هذا له فوائد، هذا القبال له فوائد، منها أنه يساعد ماذا؟ على الراحة في المشي، لأنه يمسك ماذا؟ يمسك القدم، واضح؟ إذا كان هناك جلد فقط والجلد هذا يتحرك كثيرا لا يستطيع الإنسان أن يمشي في رجليه براحة. طيب، فهذا القبال كما قلت لكم يساعد على الراحة في المشي، أيضا يجعل القدم تثبت، عفوا يجعل النعل يثبت في القدم. وهذا السير أو الحبل أو غير ذلك يكون في مقدم النعل، واضح؟ فهذا ما يتعلق بهذا الحديث. الذي لم يفهم ما هو القبال يكتب في جوجل صورة القبال، اكتبوا صورة قبال النعل هكذا سيظهر لكم يعني ما هو القبال، إذا لم تفهموا، إذا فهمتم الحمد لله. نعم،
فضل. عن عبيد بن جريج أنه قال ابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس نعالا سدرية، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها.
نعم، قوله هنا أي قول عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس النعال الستية، الستية بكسر السين، السبتية. ما هي النعال السبتية؟ هي المصنوعة من جلد البقر، هي المصنوعة من جلد البقر. لماذا سميت سبتية؟ سميت سبتية لأن الشعر الذي على الجلد قد سبت، سين باء تاء، سبت. ما معنى سبت؟ أي أزيل الشعر، بإن كان بأي وسيلة من وسائل الإزالة في ذلك الوقت الذي عندهم. إذن النعال السبتية هي المصنوعة من جلد البقر الذي قد أزيل شعره. والآن طبعا مع تطور الصناعات ربما يستعمل جلد البقر ويحول إلى أمور أخرى فيصنع منها النعال. قول ابن عمر رضي الله عنهما إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، هذا معنى السبتية أيها الإخوة، تقدم معنا. إذن كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس النعل الذي لا يوجد ماذا؟ على ظهره لا يوجد على ظهره شعر. نعم، قوله ويتوضأ فيها أي يتوضأ وهي عليه فلا ينزعها، والماء يتخلل القدم والنعل، واضح؟ يعني بعض الناس الآن إذا توضأ يقول نعلي قوية تتحمل الماء، طيب، فيتوضأ والنعل ماذا؟ على قدميه، هو لابس النعل هو يتوضأ بحيث الماء يدخل بينه يعني يصيب قدمه ونعله عليه فيصل الماء إلى جميع أجزاء القدم، واضح؟ طيب، ويحتمل أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قوله يتوضأ فيها يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يلبس النعلين والقدمان ماذا؟ رطبتان من أثر الوضوء، هذا المعنى، يعني أنه يتوضأ ونعله بجانبه عليه الصلاة والسلام، فإذا توضأ لبس نعليه ماذا؟ مباشرة، وقدماه عليهما ماذا؟ أثر الماء، هذا المعنى. طيب، قوله رضي الله عنه فأنا أحب أن ألبسها، أي أن ابن عمر يقول أحب لبس هذا النوع من النعال، لماذا؟ لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها. ولاحظوا إخواني حفظنا الله وإياكم جواب ابن عمر، فإنه لم يقل إني ألبسها لأنها تريح قدمي أو لأنها تلائمني ونحو ذلك، بل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فأنا أحب أن ألبسها، رضي الله عنه. وهذا أخواني فيه تنبيه لنا على حرص الصحابة على اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في العادات. هل النعال من الدين؟ لا، النعال لا يتعبد به، وإنما هو من العادات. فعلى المسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع في كل جزئية من جزئيات حياته عليه الصلاة والسلام. ما أجمل أيها الإخوة أن يكون شعار المسلم في حياته القولية والعملية أيضا قدوتي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤوني. فبهذا ينال المرء الحياة الطيبة، ويكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله وسائر تصرفاته. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا
أو
ليحفيهما جميعا.
أحسن. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لبس النعل، كيف كان يلبسه، بأي قدم يبدأ، بأي قدم يخلع، إلى آخره. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم لا يمشين، هذا ماذا، أمر أم نهي؟ نهي، نهي صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي شيء؟ قال: أحدكم في نعل واحدة، لا يمشين أحدكم في نعل واحدة. وذلك بأن تكون ماذا، إحدى الرجلين منعولة والأخرى حافية ليس فيها نعل، بمعنى أنه يمشي في نعل واحدة فقط والقدم الأخرى ليس فيها نعل، هذا معنى حافية. قوله لينعلهما جميعا أي يجعل النعل في الرجلين معا، فيمشي بالرجلين ماذا، منعولتين، يعني فيهما النعل. وقوله أو ليحفيهما جميعا أي يمشي حافي القدمين بلا نعال، واضح. وهذا من آداب النعال. فهذا الحديث إذن فيه النهي عن المشي في نعل واحدة، وذلك بأن تكون إحدى القدمين حافية والأخرى منعولة. والمحب للنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ألا يرتكب هذا النهي. ومن حكم ذلك يقول أهل العلم إن جعل إحدى النعلين منعولة والأخرى حافية ظلم، لاحظوا، ظلما للقدم الأخرى، كيف تجعل هذه القدم منعولة والأخرى حافية، واضح. وهذا من الحكم، لكن سيأتي أن الحكمة غير هذا. ولهذا يعني لابد أن يحرص كما قلت المسلم على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيراعي هذا الأدب، واضح. طيب تفضل يا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن
اليمنى
أولهما تنعل،
تنعل أولهما، نعم،
وآخرهما تنزع.
نعم. هذا الحديث فيه أدب آخر أيضا من آداب لبس النعال ذكرته بالأمس، قد دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو البدء باليمين عند إرادة لبس النعل. تقدم هذا في الحديث التاسع: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في انتعاله إذا انتعل. إذن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنة وهديه، البدء باليمين عند الانتعال، هذا واحد. والبدء بالشمال عند ماذا؟ عند خلع النعال. إذا أردنا لبس النعال نبدأ به باليمنى، وإذا أردنا خلعهما نبدأ بالشمال. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإذا نزع فليبدأ بالشمال. وبهذا تكون الرجل اليمنى أول القدمين تنعل وآخر القدمين تنزع. نعم.
باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وكان يختم به ولا يلبسه.
نعم. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاتم معروف أليس كذلك؟ حلقة ذات فص من معدن أو ذهب أو فضة وغير ذلك توضع في الأصابع. نعم. في اليد لا، كيف الخاتم يضع في الأصابع؟ أصابع اليد. طيب، هذه الترجمة معقودة لأي شيء أيها الإخوة؟ لبيان ما يتعلق بالخاتم الذي كان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث صفته، من حيث نقشه، ماذا كان مكتوبا عليه، الغرض والهدف من اتخاذ الخاتم. فهذا الحديث الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ملك خاتما من فضة، واتخاذ الخاتم من الفضة سواء لبسه الرجل أو لم يلبسه فإنه مباح له باتفاق الأئمة، واضح، لثبوت السنة بذلك. فيجوز للرجل أن يختتم بخاتم من فضة. قوله فكان يختم به، هذا فيه بيان الغرض الذي من أجله اتخذ الخاتم، وهو لأجل ماذا؟ أن يختم به كتبه ورسائله وخطاباته للملوك والأمراء وغير ذلك، واضح؟ يعني نقش عليه الصلاة والسلام، سيأتي ما هو النقش، ثم إنه عليه الصلاة والسلام يجعله ماذا؟ كالخاتم. الخاتم تعرفونه، تأثبون الجهات الحكومية والرسمية عندهم خاتم خاصا بهم، هذا أيضا من جملة ماذا؟ الخاتم الذي كان يستعمله عليه الصلاة والسلام. قوله ولا يلبسه، يعني اتخذ خاتما من فضة ولا يلبسه. هناك أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة يلبسه، كحديث مثلا كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام من فضة فصه منه، سيأتي معنا ذلك إن شاء الله إن يسر الله. قد ذكر بعض العلماء يعني أن هذا محمول على التعدد. ما معنى على التعدد؟ أي أن له خاتما يختم به وله خاتما أيضا يلبسه صلى الله عليه وسلم. فهناك يعني خاتم ملكه ولم يلبسه، وهناك خاتم آخر اتخذه صلى الله عليه وسلم ولبسه. نعم. الحديث الذي بعده
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نلبس خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صبر ورسول صبر والله صبر.
نعم. هذا الحديث إخواني فيه بيان نقش خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما هو الشيء المكتوب على الخاتم. ففي هذا الحديث أن خاتمه صلى الله عليه وسلم مكون من ثلاث كلمات: محمد رسول الله. فيه أن هذه الكلمات لم تكتب في سطر واحد محمد رسول الله هكذا، لا، بل كما قال أنس محمد من الأعلى سطر، ثم بعده رسول الله سطر، ثم بعده الله سطر، واضح. هذا النقش على الخاتم كما قلت لكم من أعلى، يعني أول كلمة محمد، ثم السطر الثاني رسول، ثم السطر الثالث لفظ الجلالة الله. ويقول أهل العلم كان توزيع هذه الكلمات على هذه الكيفية لعله والله أعلم، لأن الخاتم مساحته ماذا؟ صغيرة، ولا تتسع للكلمات الثلاث التي في سطر واحد. الشاهد إخواني أن هذا الحديث فيه جواز نقش الخاتم بما يراه اللابس مما كان اسما له، مثلا بعضهم يكتب اسمي مثلا محمد، يكتب محمد، أو يكتب مثلا اسم العائلة، أو يكتب مثلا موعظة كما جاء عن بعض السلف أنه كتب على خاتمه كفى بالموت واعظا، أو كلاما مباحا ليس فيه أي محظور شرعي، فيجوز للمسلم أن يلبس الخاتم وأن يكتب أيضا على الخاتم أو ينقشه. نعم، واضح إخواني؟ نعم.
باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفطر في يمينه.
نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتمهم.
نعم، هذه الترجمة أيضا تابعة للترجمة السابقة، وهي تتعلق بأحكام الخواتيم. هذه الترجمة إخواني فيها أن السنة في الخاتم أن يكون في اليد اليمنى، وذكر المصنف تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر فقال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. وهذا كما يقول أهل العلم يا من هو نائم في أول الإسلام، في أول الإسلام، ثم نسخ هذا الجواز ورفع هذا الحكم، وحرم لبس خاتم الذهب على الرجال. وقد وردت في ذلك أحاديث عديدة، منها قول علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب. واضح؟ إذن الذهب كان مباحا في أول الإسلام، ثم حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لمن رآه لابسا خاتما من ذهب يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، رواه مسلم. فهذا يدل على ماذا؟ على تحريم تختم الذهب تختم الرجل بالذهب. وقوله رضي الله عنه فكان يلبسه في يمينه، هذا واضح، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في اليد اليمنى. فإن قال قائل: هناك أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره، أي في اليد اليسرى. من هذه الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأشار إلى الخنصر، يعني الأصبع الصغيرة، واضح، من يده اليسرى. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. فكيف الجواب؟ يقال: الجواب أجمع العلماء على جواز التختم في أصابع اليد اليمنى، وأنه الأفضل، هذا هو الأفضل والأكمل. ولا شك، وتقدم معنا أن اليمين أشرف وأحق بهذا الإكرام والزينة، لأن لبس الخاتم من جملة ماذا؟ الزينة التي يتزين بها الرجل. كما أجمع العلماء على جواز لبس الخاتم في اليد اليسرى ولا كراهة في ذلك، لكن ماذا؟ الأفضل والأحسن ماذا؟ لبسه باليد اليمنى. إذن يجوز لبس الخاتم في كلا اليدين ولا كراهة في ذلك. لماذا؟ لأن الأمرين ثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأفضل في لبسه هو لبس اليمين. طيب، قال: فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. الناس كما تقدم قبل قليل يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في عاداته، فاتخذ الناس ذلك اقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: فطرحه صلى الله عليه وسلم، أي رمى خاتم الذهب الذي كان يلبسه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا ألبسه أبدا. لماذا؟ لأن الله حرمه عليه ونهاه عنه. واضح؟ قوله هنا: فطرح الناس خواتيمهم، أيضا ماذا؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له. وهذا أيها الإخوة يدلنا على ماذا؟ على سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى امتثالهم لأمره ونهيه دون أي تردد أو نظر أو تفكير أو تأجيل، فرضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا يكون المسلم دائما سريع الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومقتديا به صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب ما جاء في صفة المغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر.
نعم. باب ما جاء في مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغفر ما هو أيها الإخوة؟ المغفر، انتبهوا، المغفر هو ما يلبسه المقاتل فوق رأسه، مثل الآن الخوذة، تعرفون الخوذة التي يضعها من يركب الدراجة على رأسه. واضح؟ وصلت الفكرة؟ لابد أن نخاطبكم من واقعكم، أليس كذلك؟ طيب، فهذه الخوذة ربما تصنع من الحديد في ذلك الوقت، توضع لحماية الرأس بما يوجه إلى الرأس من آلات الحرب كالسهام وغير ذلك. والآن تطور الناس في هذه، في تغطية الرأس هذا. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة. متى دخل مكة؟ يوم فتح مكة. في أي سنة؟ متى فتحت مكة؟ سنة العاشرة. أخطأت يا مفتي. نعم. سنة الثامنة. في السنة الثامنة من الهجرة، تقدم معنا في شرح الأرجوز أيها الإخوة. لذلك من الضروري أن تراجعوا هذه المعلومات، لأنها يعني هي كالأساس لكم في حياتكم ولأولادكم. نعم. هنا يقول: دخل مكة يوم الفتح، لكن في أي شهر؟ قلنا في السنة الثامنة. في أي شهر؟ في أي شهر؟ شهر الحجة. أيضا قول آخر، قول الثاني، ما في اختلاف أنه في شهر الحجة. الله أكبر، الله أكبر. في شهر رمضان يا أخوة، عفى الله عنكم. هذه لن أسامحك فيها، لا أسامحك فيها أبدا إلى آخر الدورة، ثم أسامحك. طيب، في السنة الثامنة من شهر رمضان إخواني، يعني هذا يدل على أن لابد أن نراجع شرح المنظومة وغيرها أولا بأول حتى تثبت المعلومات عندنا أيها الإخوة. طيب، وعليه مغفر. المغفر تقدم ومعنى هو غطاء الرأس، على رأسه المغفر. واتخاذه صلى الله عليه وسلم المغفر في الحرب من باب اتخاذ الأسباب، وهذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل من تمام التوكل على الله الأخذ بالأسباب، كما تقدم معنا في درس التوحيد: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فيجمع المسلم بين التوكل على الله والاستعانة به وعلى وبين الأخذ بالأسباب. هنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا. وفي هذا يعني في هذه الجملة تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به، وأن المرء مهما كان قويا في توكله فإنه يأخذ بالأسباب المناسبة له لما يسعى إليه. هل هناك أقوى توكل من النبي عليه الصلاة والسلام على الله؟ لا يوجد. مع ذلك علمنا عليه الصلاة والسلام ذلك. نعم.
باب ما جاء في إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إصابة دسماء.
أحسنت. نقف هنا قليلا حتى تستريحوا، لأني أرى الرؤوس بدأت تتساقط، فنريحكم قليلا. تحركوا، اذهبوا، وأتوا واشربوا ماء لمدة 5 دقائق ثم نعود إن شاء الله.